السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه قراءة معتادة سنوية من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ومعروف في صحيح البخاري. ولكن مثل هذه القراءة مفترض أن تكون يوم الخميس. يوم الخميس ستكون ليلة إيش؟ 21، ونحن اعتدنا أن نقطع قراءتنا في العشر الأواخر لأجل الاعتكاف وقراءة القرآن، فخشينا أن لا نظفر بهذه القراءة الطيبة من أصح كتاب بعد كتاب الله وهو البخاري، فآثرنا أن نبدل القراءة المعتادة في مثل ليلة الاثنين اقتضاء الصلاة المستقيم، أن نبدل ذلك بإيش؟ بهذه القراءة المتعلقة بكتاب الاعتكاف نظرا لقرب العشر الأواخر، ولأننا لعلنا لا نظفر بمثل هذه القراءة لدخولنا في العشر الأواخر ولأهميتها، لأن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر. اقرأ.
باب الأخوية.
نعم، وصلت القراءة.
باب الأخوية في المسجد.
باب الأخبية، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الاعتكاف، باب الأخبية في المسجد.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
نعم. قال رحمه الله: باب الأخبية في المسجد. من المعلوم أن فقه البخاري في تبويباته، ولا أدري لماذا لم يتعرض الحافظ بن حجر إلى مناقشة التبويب، والظاهر واضح أن البخاري بوب بهذا فقال: باب الأخبية في المسجد، أي هل تشرع الأخبية في المسجد ولأي شيء تشرع؟ نعم. فقال، فخرج بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف. قلنا أن الاعتكاف عبادة عظيمة، وهي لزوم مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج لطاعة الله، وركنه اللزوم، فإذا خرج لغير حاجة إنسان من بول غائط بطل الاعتكاف، أو جامع زوجه بطل الاعتكاف حتى لو جامعها خارج المسجد. ومنذ أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاعتكاف ما تركه حتى توفي، لأن في الاعتكاف ضمان إن أخلص العبد للرحمن في هذه العبادة أن ينال فضل ليلة القدر، لأنه سيكون بعد غروب الشمس في طاعة، حتى لو نعس، حتى لو بقي فتر لسانه من الذكر، هو في الاعتكاف حابس نفسه بطاعة الله، فأكرم مؤشر بها من عبادة يصيب العبد بها ليلة القدر مضمون من بعد المغرب الفجر معتكف. ويأتي بعده الذي يليه والذي لا يستطيع الاعتكاف، مثلا من يبقى مع الإمام وقد صلى قبل ذلك المغرب والعشاء والرواتب، وخاصة هناك سنة مهجورة وهي الصلاة بين العشاءين بين المغرب والعشاء. فالمهم إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا الدرجة الثانية في ليلة القدر، لكن الدرجة الأولى الاعتكاف الاعتكاف الاعتكاف. فتهيئ له من الآن إن استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، وهو مستعب. ولذلك اعتكف النبي في العشر الأواخر لأن الليلة القدر فيها، واعتكف أزواجه من بعده كما تقدم. وفي هذا الحديث في باب الأخبية في المسجد عن عائشة روى خرج بسند البخاري إلى عائشة أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذن قد يستنبط من هذا أنه لعله دخل قبل الغروب ليلة 21 مثلا، ويستقر في معتكفه بعد إيش؟ بعد صلاة الفجر. إذا جمعت هذا الحديث مع الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويدخل معتكفه، فتأول العلماء ذلك فقالوا يدخل قبل غروب شمس 21 ويصلي، ثم يدخل معتكفه متى؟ بعد ما يصلي صبيحة 21 يختار مكانه ويلزمه. فانظر الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف ففيه استحباب إيش؟ تعيين المكان للمعتكف. وينبغي للمعتكف إذا أراد أن يقتدي بالنبي في تعيين مكان الاعتكاف ولزومه أن يراعي أمور، منها أن يختار مكانا هادئا في الغالب لا يمر فيه الناس فيعرفونه فيقطعون الاعتكاف من كثرة الزوار، مكان لا يدل عليه الناس حتى ينقطع لرب الناس العبادة، مكان بقرب الدورات حتى لا يطيل المشي كما أفتى الإمام أحمد في مسائل والآن في مسائل ابن عبد الله أو غيره حتى لا يطيل المشي، مكان يتهيأ له الوضوء، مكان ما فيه زحمة الناس وتشويشهم وما يقطعون عليه من لذة الاعتكاف من اجتماعات قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. والأصل في ذلك أن النبي عين مكان ليعتكف فيه حتى قال الراوي إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذ أخبية، وهي مثل الخيام الصغيرة الفساتين، ففيه حينئذ جواز وضع الأخبية للنساء في المسجد، لأن النبي حين استؤذن كما في رواية أخرى أذن، لو ما أذن قال من عند البر لو ما أذن النبي لقلت حرام للنساء، أذن النبي فضربت الخباء، فيه جواز إدخال الخباء المسجد الاعتكاف للنساء والرجال كذلك، لأن النبي كان قد ضرب له خباء. طيب إذ أخبية خباء عائشة، خباء عائشة خباء حفصة خباء زينب، وفي رواية فسرت هذا بدأت عائشة قيل ثم استأذنت حفصة أمرت عائشة أن تستأذن لها فيه مكانة عائشة أو كان يومها لعله، ثم استأذنت الأخرى وجاءت حفصة أو زينب فصارت في المسجد هذه الأخبية، فحينئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف يحتمل أنه يبدأ الاعتكاف في الصباح، ويحتمل ما قال العلماء أنه في الليل ولكن يدخل اعتكافه في الصباح، ويحتمل أنه قبل أن يشرع في الاعتكاف رأى فلم يعتكف، لكن البعض حمله على نقض الاعتكاف وأنه شرع فيه لكن أراد تعيين المكان، اللهم صل عليه. فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف. فما الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ينقض اعتكافه؟ خشيت أنهن لم يصدقن في النية بالتعبد لله في لزوم المسجد، وإنما أردنا التنافس في القرب منه والتغاير في ذلك. فلما رأى قرينة تدل على عدم صفاء النية في القرب لرب البرية أمر بنقض الاعتكاف. ففيه أن الإنسان إذا شعر أن عمله لغير الله له أن ينصرف عنه، مثل بعض المعلمين قديما من أهل العلم من سلفنا كان يحضر عند الطلاب، يجب يحدث، يحس نية الرياء غلبته أو أنها لم تحضر نيته، فيتفاجأ الطلاب يقول معلم ولا يحضر ولا يلقي الدرس. والأصل في فعل هذا المعلم من العلماء هذا الحديث، أنه إذا خشي عن نفسه الشخص الرياء له أن يترك العمل. فحينئذ كيف تجمع بين هذا وبين ما قاله بعض أهل العلم أن ترك العمل من أجل الناس شرك والعمل من أجل الناس رياء؟ شوف، إذا ترك العمل خشيت أن يقول عليه مرائي مع كونه مخلص هذا شرك، لكن فعلا إذا خاف على نفسه وتركه لله كما فعل النبي بزوجاته فلم يجعلنهن يستمرن في العمل فهذا حينئذ جائز. وفي الحديث جواز قطع الاعتكاف، وأن قضاءه كما في الحديث اعتكف في شوال مستحب، وأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف لأنه قال اعتكف في شوال ولم يقل فصام، ولو كان صام في شوال لنقل. إذن لا اعتكاف إلا بصوم يحمل على الكمال ليس على الشرطية، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا يشترط في الاعتكاف الصوم. وفيه من الفقه أيضا أنه ينبغي للعبد إذا أقبل على عبادة ألا يكون في نفسه أي معنى للإقبال عليها غير طاعة الله وحده، لا شريك له، لا تنافس مع الأقران، ولا ليرى مكانه، ولا غيرة، ولا حسدا، بل تكون العبادة لله، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيه أيضا أنه ينبغي للمعتكف أن تكون له نية حسنة في اعتكافه، فلا يعتكف ليقول الناس أنه كثير العبادة ويذكره بخير، يعتكف لله. فالنبي ربى النساء على أن يكون عمل لله، انظر لما رأى قرينة تدل على أنه لم يكن لله بل في التنافس في قربه والغيرة نقض اعتكافه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز نية قطع المعتكف اعتكافه، نعم، بعد الشروع فيه، فالنساء شرعنا فيه، والاعتكاف ليس كصلاة الفريضة بل هو من جنس النافلة والطواف. قال ابن عباس من طاف ثلاث أشواط نافلة يعني وخرج من طوافه فلا حرج، من صلى ركعة واحدة فخرج من صلاته فلا شيء عليه، كذلك من بدأ في الاعتكاف فخرج فلا شيء عليه، كذلك في الصوم أمير نفسه إذا خرج من الصيام فلا حرج عليه إلا من شرع في القضاء رمضان، ومن شرع في فريضة الصوم، ومن شرع في العمرة ولو نافلة والحج لقوله واتم الحج والعمرة لله، ومن شرع في النذر، فحينئذ كل ذلك لا يجوز الخروج منها. طيب حديث اللي بعده اقرأ.
باب.
نعم. اي نعم، اجاب عن هذا الحافظ ابن كثير في قوله ولا تبطلوا اعمالكم، لا ينافي ما فعله النبي حيث ابطل اعتكافه، فانه قال رحمه الله ولا تبطلوا اعمالكم اي بالرياء، تفسير عند العلماء بالرياء، والا فكيف ابن عباس حبر الامه هو افهم من القران يعرف هذه الايه، ومع ذلك قال من طاف ثلاث اشواط فبدله ان يخرج من الطواف فلا حرج. إذن حملت بعد آثار السلف هذه، حملت الآية على الرياء، لا تبطلها بالرياء. نعم اقرأ.
باب. هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم. باب أو باب هل يخرج باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. أورد الترجمة رحمة الله عليه البخاري على الاستفهام الاحتمال. نعم. هل لمعرفة أو للنظر بعد قراءة الحديث هل يجوز أن يخرج إلى باب المسجد، إلى عند باب المسجد؟ نعم. أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي بن الحسين، أن صفية زوج النبي أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره باعتكافه، فيه جواز زيارة المعتكف. طيب زيارة المعتكف، إذن ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النساء يعتكفن ثلاث أخبئة نقض الاعتكاف، وهنا سمح لصفية أن إيش تزوره؟ هناك أمر آخر، خشي على نيتهن أو مع ذلك يزدحم المسجد ويضيق على الناس بثلاث أخبية، ويكون قيل كأنه يعني قريب من بيته لأنه هو هنا ونساء حوله، إذن هو كأنه ينقطع فقد يشغل بهن، فكانت المصلحة في قطع إيش الاعتكاف تلك السنة وقضاه في شوال صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس أن تزور المرأة زوجها في معتكفه وتحدثه، ولكن لا يجعل هذا الحديث أصل لكثرة كلام المعتكف وانشغاله بالزائرين، لأن هذا حدث نادر قليل، فلا ينبغي الاستدلال بالنادر على الأكثر الأعم. وضرب لذلك بعض أهل العلم مثل شخص مغرم برؤية رقصات الحبوش بالسيوف والطبول، المهم كلما سمع هيعة إلى مكان فيه رقص الحبوش هرع إليه، ضيع الزمان، فقلنا له يا أخي أضعت الزمان، اطلب العلم، قم بواجباتك، ما تركت مرقص للحبوش إلا حضرتها. فيقول إن النبي أذن لعائشة أن تنظر للحبوس يرقصون بالمسجد. احتج بشيء نادر وهو إيش؟ مرة في عيد ولم يحدث كل مرة، أو رجل يمزح كثير يداعب كثير حتى ذهبت هيبته وكثرت سقطاته من كثرة المزاح، فأنكرنا عليه أو تنكر عليه فيقول أن النبي داعب أصحابه، داعب لكن أكثر، نعم كذب في مزاحه إلى آخره. فهذا التوسع عند البعض من قلة الفقه يحتج بالأقل على إيش؟ على عمل أكثر، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى في الفقه في الدين. في العشر الأواخر، وهذا لأنه كان معتكف في العشر الأواخر، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها. لماذا؟ لأن النبي بيتها ليس ملصقا في حرم المسجد، بيتها كان في بيت أسامة بن زيد، نعم مثل هالبيوت اللي شوفنا في نجد، سور كذا وسير بيت وبيت وبيت، هي بيتها داخل سور أسامة بن زيد، ليس معناها أن في حجرة ساكن عنده ولكن في الحوش. وهي بعيدة عن المسجد فخاف عليها، وقيل كانت رضي الله تعالى عنها كما في رواية هشام بن يوسف عن معمر الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده زواجه، فرحنا وقال لصفية لا تعجل حتى أنصرف معك، واختص صفية بذلك لكون مجيئها جاء متأخر، فأمر النبي أن تتأخر ليحصل له التساوي في مدة جلوسهن. قيل ذلك على يعني صحة الرواية التي ذكرت أنهن كنا معه. حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، وهذا الشاهد باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، نعم مر رجلان من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي على رسلكما، على مهل تمهل يعني، ليش؟ لأنهم إذا أسرع ما سمعوا عذره فإنه يخاف النبي عليه من الهلاك، وشو؟ أن يتسارع إلى ظنهما الكفر، القدح في عصمة النبي وأن هذه مرأة أجنبية معاه بالليل، فخشي عليه فبادرهم حتى لا يتسارع إلى ذهنهم ما قد يقذف الشيطان في قلوبهما، فإن الشيطان في لزوم الوسوسة للابن آدم كلزوم الدماء في الأوردة، فقال إن الشيطان يجد ابن آدم مجرى الدم عياذا بالله، فخاف عليهما الكفر والهلاك صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، فيه دفع الإنسان عن نفسه سوء الظن إذا وقع التوهم، وخاصة إذا كان من أهل العلم حتى يسمع الناس العلم الذي عنده، فيجب عليه أو ينبغي أن يدفع التوهم الذي قد يحدث في نفوس الناس خاصة العامة لأنهم لا يفهمون العذر. نعم. وفيه خروج جواز خروج المرأة ليلا، لكن إذا أمنت إيش الفتنة. وفيه جواز دخول المرأة المسجد لغير صلاة، فإن دخلت تزور النبي دخلت في غير صلاة. نعم. واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وقام زمنا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم. طيب، لكن هذا فيه نظر. طيب، الحديث اقرأ التبويل بعده.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
نعم، باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال ابن حجر وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع في حديث مالك من قوله فلما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه صبيحتها. وقد تقدم توجيه ذلك وأن المراد بقول صبيحتها الصبيحة التي قبلها، وهم مثل قوله تعالى لم يبث إلا عشية أو ضحاها. إذن النبي خرج صبيحة 21، فإذا خروج الاعتكاف يكون في يوم العيد بعد ما يصلي بثياب المعتكف يخرج، فكان السلف يبيتون إلى العيد، لكن رخصة أن يخرج إلى العيد خاصة، يعني العبادة تكون أفضل فتكون مفضولة. نعم، وغيرها ويتقدم عليها غيرها فيكون الأفضل بحسب المناسبة. الأفضل أن يبقى في معتكفه مثلا إلى الصباح صبيحة العيد، لكن إذا بقي للصباح ودخل على أهل بيته الضرر، ما عندهم حوائج العيد، ما عندهم طعام العيد، ما فعل صدقة الفطر إلى آخره، حينئذ انصرافه يكون لقيام بهذه الواجبات أولى من بقائه، لأن في بقائه مستحب، في خروجه لإتمام هذه الواجبات إتمام للفرد. نعم، سألت أبا سعيد الخدري يقول أبو سلمة عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر، قال نعم اعتكفنا مع رسول الله العشر الأوسط من رمضان. ما كان يدرون مثل ليلة القدر، ما كان النبي يدري ولا أصحابه، فاعتكفوا في العشر الأوسط. قال فخرجنا صبيحة 20، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. هذا يدل على أن السنة تلك كانت ليلة القدر ليلة واحد وعشرين، لكن ليست كل ليلة، فقط تلك الليلة، نعم في تلك السنة. وقيمت الصلاة فسجد رسول الله في الماء والطين حتى رأيت الطين في أرنبة وجهه وجبهته. وقد تقدم هذا الحديث. نعم، اعتكاف المستحاضة.
باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
نعم، هذا فيه مشروعية اعتكاف المستحاضة. باب اعتكاف المستحاضة، هل يجوز اعتكاف المستحاضة؟ الجواب من هذا الحديث نعم، لكن إذا أمنت سيلان الدماء وتوسيخ أو تقدير المسجد إذا أمنت. والدليل على ذلك قول عائشة اعتكفت مع رسول الله امرأة مستحاضة من أزواجه، والنبي أقرها. وإذا جاء نهر الله بطن الناقل، لا أحد له كلام مع النبي، فأي إنسان يزاحم قول النبي ففلسفة مردودة. كيف تعتكف مستحاضة توسخ المسجد؟ فليقول جائز لأن النبي أقرها بشرط الأمن من تقدير المسجد. والمستحاضة تختلف عن الحائض. الحائض هي التي يخرج من رحمها دم يرخى في أوقات معلومة أسود لا يتخثر منتن الرائحة معروف. أما المستحاضة فهو دم نزف عرق فهو أخف لونا وأقل في الرائحة من دم الحيض. فالمستحاضة فالحائض تترك الصلاة والصوم وجماع الزوج. المستحاضة يجوز لزوجها أن تجامعها ويجوز أن تصلي وتصوم وتدخل المسجد كما في هذا الحديث. فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. كيف هذا؟ في القديم يا إخوان ما كنا النساء على اتساع، كل امرأة عندها سراويل داخلية كثيرة تلبس هذا وهذا وهذا، فما فيه ربما خرق كثير والدم كثير. وش تسوي الأخف لها؟ وش تسوي؟ تفتح رجليها لأن فرجها يقع في ما هو الموضع المعلوم، بحيث فتحت رجليها يتلقط على الطست فتأمن ترويث المسجد. فحينئذ من الظاهرية الممقوتة لا شك أن النساء المستحضات في هذا الزمان يدخلن المسجد الحرام مثلا بتصوت. إيش هذا؟ يقول كانت المرأة في زمن النبي تحط الطست، كل واحدة تفرج رجليها وتقع. نقول لا، هذا لي والله أعلم الحاجة للضيق. أما أنت الله وفر لك حفايض يا أختي، سراويل كثيرة، كل واحد داخل الطست، لا يمكن يكون هذا معنى صحيح. نعم، إذن هذا للحاجة، فعلى الإنسان يتفقه، من يريد الله بخير فقه. ليس الطست مقصود عبادة، يقول هذه حالة المستحاضة طست، لا، هذا والله أعلم للحاجة وقلة وضيق العيش. نعم اللي بعدها. وفي المستحاضة تصلي، كانت المرأة تصلي لكنها تتوضأ على قول لكل صلاة، لأن على أن هذه الزيادة أنكرها مسلم، توضأ لكل صلاة أنكرها مسلم لأنها رأى أنها شاذة. نعم.
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
نعم، ما أحسن هذا التصنيف البخاري اللي زهد فيه كثير من الناس. كان شيخنا بن باز نصح الناس يقول أدمن النظر في كتب الحديث وأقل النظر في كتب الرأي، وما تفوق الشيخ على أقرانه من المشايخ. يذكر الشيخ وذكر حوله أو بعده أو قبله المشايخ تحس بميزة للشيخ عظيمة في نفسك سبحان الله، ذكر رفع الله ذكره. أكثر شيء ميز الشيخ بن باز فيما أعلمه وكنت أحضر مجالسه رحمه الله الحديث الحديث، يقرأ عليه مسند أحمد، يقرأ عليه البخاري، يقرأ عليه الدارمي، معتني بالأسانيد الله يرحمه ويغفر له وشروح الأحاديث. فتميز على إخوانه من العلماء، وتأثر أصحابه من هيئة كبار العلماء عندما تورد الأسئلة عليه من الناس في مجلس هيئة كبار العلماء. فقال لي شيخنا الفوزان وهو من طلاب الشيخ بن باز من طبقة طلابه العالم الجليل شيخنا الوالد صالح الفوزان، كانت تأتيني الأسئلة لا يعني لا نتعصب لمذهب الحنابلة. إذا اختلف الفقهاء نقدم الحديث، والله والله أعلم، هذا من آثار الشيخ العالم الحبر ابن باز لا شك، وهو رئيس اللجنة. وإذا استعصت علينا مسألة فلن نعرف دليلها أخذنا بقول أحمد، هكذا يقول الشيخ صعد في بيتي عندما زرته بالطائف. فانظر إلى زيادة في هذا الحديث لم تكن عندنا من قبل، حتى علقنا فقلنا إن صحت. كان النبي في المسجد وعنده أزواجه، إذن صح. فرحنا خرجنا فقال لصفية لا تعجلي. فقد يقول قائل كيف هذا؟ ليش يعني أنت واحد من زوجاته حريص على الإنصاف، أنت لا تخرجي ابقي. طيب قيل لعلها جاءت إيش متأخرة، حينئذ يريد تنفيذ المساواة بأن تبقى مدة تساوي المدة التي جئنا فيها وقد عجلنا بالمجيء. نعم جيد. أو أنه قال لا تعجل حتى يفرغ ويذهب يقلبها لأن بيتها أبعد، اللهم صل عليه. فقال لصفية بنت حيي، وكانت يقول ابن القيم سبحان الله من أجمل نساء العالمين، كانت يهودية فأسلمت وحسن إسلامها، فما أعظم منة الله عليها، هداها للإسلام وكانت زوج النبي، اللهم ارضى عن صفية. لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي معها، فيه خروج المعتكف إيش لحاجة، يجي الولد عندك في المعتكف، أبوي جات أمي تجيب لك أغراض ولا أدري وينها، ثم اتصلت والولد لو راح يضيع فأمسكت، اتصلت بك وهي ما تعرف تجيك، أخذت الولد ووصلت لين عندها، مهم لحاجة، بقول توصيل ولد ممكن يضيع، امرأة من زوجاتك أختك ممكن إذا خرجت لوحدها في الليل في مسجد جامع لكنه في صحراء أو في مكان قفر مخيف، المهم لا يخرج المعتكف إلا لحاجة. فخرج ليقلبها فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، تنزيه، كيف الله سبحانه وتعالى يعني عاذ الله أن يجعل نبيه فيه، نزه الله من النقص أن يجعل نبي من أنبيائه تطلع على النساء وخيانة تسبح. وحينئذ هذا يمكن أن يكون رد على الرافضة لن تقسم من النبي، فإن الرافضة يتهمون عائشة من براءها الله منها، ويسبون الصحابة يقول ملاعين كفار، فهذا فيه قدح في النبي وقدح في الله وقدح في الشريعة. قدح النبي من أي جهة؟ معه امرأة بغي أو أعوذ بالله وقع في محرم الله. نعم، وهذا يسقط الإنسان، هم يريدون إسقاط الإسلام المنافقين، سبحان الله العظيم، لفقوا التهمة، ما عندهم شيء في العلم، هكذا المنافق ما عنده شيء على أستاذ في العلم، جاء من الاحتمالات واتكى عليها وخونوه، اتكى من غير أي نظر في العذر ولا شيطان حتى يسقط العلم. وقد في الله، إذ كيف يجعل حول النبي خونة كفار، كيف ينقل العلم؟ طعن في حكمة الله وطعن في الشريعة، ما دام اللي حول النبي خونة إذن ما جاءت شريعة سليمة، لعله غيره بدله، إذا انقذف. وثم يأتي مثل ذاك الرجل ويقول الرافضة مسلمون، مثل الإسماعيلية، مثل الأباضية، مثل أهل السنة، نسأل الله العافية. طيب أكمل.
باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلا.
ما أحسن تصنيف البخاري كما أسلفنا، كرر هذا الحديث في كل مرة يستنبط استنباطا بديعا دقيقا. هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ يدرأ في الحديث أن النبي درأ عن نفسه بالقول، يقول هذه صفية زوجتي، فحينئذ يدل الحديث على الدفع بالفعل أيضا إلحاقا بالقول. نعم، فيجيك واحد مثلا يقول أنت من؟ واحد من الناس المتطاولين، وبيمد الدعاء عليه، يقول أنا معتكف خلني أتحمل، أنا ساكن خاشع لله. لا، مثلا ثبت عن النبي المدافع عن نفسه بالقول فيجز الفعل، يقول ابعد عني يا أخي، يبعد يده، يقول المعتكف ساكن تحمل، ساكن معتكف. هذا بديع استنباط البخاري. فقال ابن حجر وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. المصلي يدفع عن نفسه؟ عندكم أحاديث تدل على المصلي يدفع عن نفسه ولا ما عندكم؟ عدة أحاديث، منها الشيطان يا الله سبحان الله بلغ من الغيظ، كيف الدعوة بدأت تنتشر على لسان النبي وأفعاله، خير من المدينة يطلع ويسلم الناس ويبلغوا أهليهم في مشارق الأرض، اشتد في ليلة ومسك الشعل وانطلق الشياطين أو أحدهم انطلق النبي ليحرق النبي، والله الحقد، كيف الحقد من هؤلاء الجن من الشياطين. والمصلي أشد ولا المعتكف؟ مصلي، لأن النبي قال إن في الصلاة لشغل، ومع ذلك درأ عن نفسه النبي، أول ما قرب أمسك، شجاع كان النبي، تصور غير النبي وكان من ضعفاء القلب، أو نشوف هيئة شخص معه شعلة وكذا ويجري ثبت وأمكن منها أمسكه، وهذا فيه أن من قوي توحيده قوي على الشياطين، إيه قوي ما يأثرون عليه إلا يقوى توحيده، فأمسك به وقبض عليه حتى ذاك الشيطان من ضعفه، تعرف الإنسان الضعيف ضعيف لعابه مثال على يد النبي، النبي كان قوي اللهم صلي عليه. من إمكانه منه، وهذا نصر نحس الآن وحنا نقول هذا بالعزة، رسولنا محمد بن عبد الله نحس بعزة عظيمة ونحن نتكلم بهذا، نصره الله على الشياطين، نحس بعزة كم آذاك الشيطان، هذا جنسه هزمه النبي هذه الهزيمة النكراء، حتى وجد النبي برد لعابه على يديه، ومن شدة إمكانه منه قال لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد إيش بعدي من بعدي، فحينئذ قال لولا ذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بأحد، هو أكبر سوار المدينة يلعبون به صبيان المدينة، شيطان قوة وطيران وحيلمة يلعبون به في البعر يحذفونه يمدون لسانه لو يجرون عليه، هو قاعد مو بعارف يسوي يلعبون به، لكن خاف النبي أن يكون هذا من باب التعدي، وذكر دعوة أخيه النبي سليمان فيه تأدب الإخوان مع بعض وعرف معرفة حقهم. واحد في المجلس أكبر منك وأقدم منك علم وأكبر منك سن، وأنت عندك علم، قل يتفضل يجاوب فلان له حق يجاوب عليه، أزاحمه الإجابة. حق الإخوان، شوف النبي أفضل، كان في حق معين ما نسيه لسليمان، قال فيه دعوة لأخير ما أفعل. تأدب الإخوان مع بعض وعدم تعجلهم في إبراز النفس. نعم، ولو عمل الإنسان بهذا لا تلف مع إخوانه وأحبوه، وحب لأخيك ما تحب لنفسك. فدرأ النبي عن نفسه الشيطان في شيء ثاني، فأراد أن يجتاز حديث أبي سعيد الخدري البخاري فليدفعه، إذا هذا يدفع المصلي عن نفسه لا تقع صلاته. اقتلوا الأسودين في الصلاة، هنا حركة مر عقرب العقرب، حيوان غبي وقاتل يمر كذا على قال الصرصور تسوي كذا تسوي كذا يمكن يخافه، هذا يقبل على رجلك ويجري ويلدغ. لذلك النبي لعنها، قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. فمن هنا يشرع أن تأخذ المداس أو التاسومة أو التليك أو النعال أو الحذاء أو الخف أو الكندرة أو إيش أشياء يسمونها، لا شبشب شحاط، بعد ثالث الجزمة صندل، لا فيه شيء بسطار في أشياء. المهم كل هذه الأنواع له أن يأخذها ويضرب، يروح يضرب هو صلاة في صلاة، لأنه إذن له أن يقتلها. مو معقول يقصد أن ذيك كذا قاعد وما شاء الله على أهل يد، هذا لابد في حركة، هذه الحركة مرخص فيها. مو معقول يضرب عقرب أو حية وهو كذا، بالعكس ربما تلتفت عليه وتلدغ هيجها وهي ماشية كذا. الشيء يخشى من الصلاة، فإذا فيه إذن، ما أنا تكثر حركة جدا يعني مو معقول مثلا قد يقال بالنظر في شيء كان يقول الشاطبي عليه في كتاب الموافقات التقييد العقلي، إذا لو قلنا مثلا إذا دخل أحدكم الإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام، أو قال نعم حديث ابن الزبير من السنة إذا رأى الإمام راكع فليركع ويدخل داب الراكع. طبعا هذه المساجد المعروفة عندهم، مسجد الرسول كان صغيرا، فإذا فعل هذا في الحرم كان المسافة طويلة جدا، وإذا وصل الركعة الثانية أو الركعة اللي بعدها يقعد ماشي. فهذا من مقيدات والله العقلية المضبطة بالشرع. فرجل قتل عقرب وخان السريع تمشي كذا، ثم وصل آخر شعب فلسطين فرضا يعني، ثم رجع يكمل، يعني فيه مقيدات عقلية يعني يضرب هنا وتحت ما لم يفحش ويطول الفصل جدا، فقد يقال هذا. طيب نعم اقرأ.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
ذكر الحافظ بن حجر في تبويب قال ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضا، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى ومحمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك يعني الاعتكاف أن يدخل، يعني إذا أراد الليالي دون الأيام أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا، مثل ما ذكرنا في اعتكافنا مثلا هذا، فإنك تدخل قبل غروب 21 ولك أن تخرج بعد غروب ليلة 1. نعم. قال في الرواية اعتكفنا مع رسول الله العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله. فيه أن المعتكف له أن يصحب متاعه في المسجد الذي يحتاج إليه، فأتانا رسول الله فقال من كان اعتكف يرجع لمعتكفه. السبب أنه أعلم أنه في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، وكانت علامتها على هذا الحديث يوم أو ليلة 21. نعم. حديث بعدها
باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا؟ آل بر انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
نعم. إذن هذا يدل على جواز الاعتكاف في شوال، ولكن الاعتكاف في شوال جاء قضاء لرمضان، ومهما كان فأظن فجائز أن يعتكف في شوال، لعله قصد البخاري بهذا التبويب جوازه أنه قال الاعتكاف هل يشرع، ثم ذكر أنه يعتكف فيه. ولكن لتحقيق السنة قد يقال أنه لا يعتكف غير العشر، ذهب مالك 10 أيام ولم يخصها برمضان، لكن لم يعرف النبي اعتكف في غير العشر رمضان الأخيرة. لكن على كل حال ما دام اعتكف في العشر من شوال قضاء. نعم. وما دام أن بعض الصحابة كان يعتكف ليلة وعمر نظر اعتكف ليلة وأجاز له، فإنه جائز الاعتكاف في غير رمضان في غير العشر الأواخر على ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة.
وهذا تقدم ما قال له صم، رواية صم فيها نظر، فدل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. هذا الحديث وحديث اللي قبله أنه اعتكف في شوال، وأول يوم في شوال عيد ما فيه صوم، فدل أنه لا يشترط الاعتكاف الصوم. نعم. حديث بعد.
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
نعم. هذا من حسن تبويب البخاري وفقهه أن إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم يوفي بنذره، فقوله الذهبي إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ وذكر فيه قصة عمر أيضا وترجم له في أبواب النذر، إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسان في الجاهلية ثم أسلم، وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكه في التعليق. وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما إذا أسلم. فمن نذر أو حلف وحنث فإنه يوفي بذلك إذا أسلم. هذا نبي الله أمر عمر أن يوفي بنذره، وفيه إشارة أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما إذا أسلم. نعم. فإذا بعده
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
وذلك لأنه علم من قضاء أجل وفراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمة الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل يلقوا الله على خير أحواله. وكان النبي يعتكف في كل 10 أيام، فلما كان الذي قبض فيه اعتكف 20 يوم. فيه جواز كما بوى البخاري اعتكاف في 10 الأوسط، وإن كان 10 الأخير أفضل، لكن يجوز 10 الأوسط. نعم. هذا اللي بعده
باب من أراد أن
الزهري يقول عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. قال وقد تقدم قول مالك أنه لم يعلم أحد من السلف اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن، وأن تركهم لذلك لما فيه من الشدة. أمس سبحان الله ألوم قاضي من أصحابنا يقول اعتكفت مرة في المسجد الحرام وحرمت، قلت له إيش تقول هذا؟ قال الزحام وتعبت وإلى آخره. صحيح لما قال الاعتكاف شديد، لكن والله يا إخوان إذا دخلتها بإخنية مخلصة والله يعينك الله وتجد هذه الشدة لذة، قد يكون في أول وهلة ثم تستحي اللذة إذا جهت نفسك وتصبح معتكف في كل سنة إن شاء الله. نعم. قليل من كان يعتكف من السنة لشدته لكن فيه خير كبير، كأن المعتكف يقول يا رب ها أنا بعتبة بعتك في مسجدك بيت من بيوتك لا أبرح حتى تغفر لي ذنوبي وتغسلني من الذنوب، وكنت ألقى حتى بعض العوام سبحان الله يعتكف ظاهر عليه التقصير ويعتكف 10 أيام، وكان من تجار بلاد الشام بحلب، وقال لي هذه الاعتكاف لا أتركه أحسها مغسلة السنة لا أتركه، فيأتي من بلاده ويترك تجارته وينقطع 10 أيام يقول أحسها مغسل القلب. والله صدق، يخرج الإنسان للعيد براحة عظيمة. فلا تترك الاعتكاف عباد الله، اقتدوا بالنبي الذي ما تركه وبما قاله الزهري عجب المسلمين تركوا الاعتكاف والنبي لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله، إلا لعارض أفضل والدة أو عيال تقوم عليهم إذا ذهبت سربوا بالشوارع وصاروا يتعلمون المخدرات وتعلمون خفت عليهم ما في أحد رقيب عليهم أخ كبير أو لمقتضي، لكن لا تتركه قدر المستطاع. نعم.
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أيد أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
لابد من تحرير المسألة، هل النبي دخل في الاعتكاف خلاص عرفنا أزواجه دخلوا ويجوز نقض الاعتكاف الدخول من أزواجه نقر الأمر بنقضه، لكن هو أراد، فهل دخل في الاعتكاف ثم خرج منه ولا قبل أن يبرمه ويعقده تركه هنا يقول ابن حجر أورد فيه حديث عمرو عن عائشة وقد تقدمت مباحثه، وفيه إشارة اسمع إلى الجزم بأنه لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منه. نعم لم يدخل أصلا الاعتكاف ثم خرج، بل تركه قبل الدخول فيه، وهو ظاهر السياق خلافا لمن خالف فيه. أين السياق اللي يدل أصلا أنه ما دخل فيه؟ قال ظاهر السياق يدل أنه أصلا ما دخل فيه، أراده ثم لم يفعل، على أنه يجوز يدخل فيه من فعل أزواجه إنه كان في الأخذ بمعنى اعتكف. طيب وين السياق اللي يقول ظاهر السياق؟ أي أن رسول الله ذكر أن يعتكف العشر الأواخر باستئذان عائشة فأذن لها، سألت حفصة وسألت حفصة عائشة أن تستأذن، هذا في فضل عائشة سبحان الله كيف عائشة تستأذنها إلا إذا كان يومها. فلما رأى ذلك زينب أمرت بناء فبني لها، قال فكان رسول الله إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية، فقال ما هذا؟ قال بناء عائشة، فقال رسول الله البرت لنا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشر من شوال. في السياق الأول قال فلما أراد إيش أن يدخل، الحقيقة لعله فيه احتمال أراد بعد أن إيه صلى الفجر يدخل معتكفة إيه يعين المكان، وفيه احتمال أنه بعد ما دخل، فالله أعلم. فعلى كل حال يجوز نقض الاعتكاف لظاهر نقضه لاعتكاف زوجات. نعم اللي بعد آخر حديث،
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
نعم هذا الحديث تقدم، وفيه كما بقول البخاري المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وقد تقدمت فوائده ومنها معنى الاعتكاف وأنه لزوم مسجد وأنه لا يخرج منه الحاجة إنسان وليس من الحاجة المؤكدة الترجل، فلذلك أخرج رأسه فرجلته وهو باقي، فدل على وجوب لزوم المعتكف في المسجد وأن ذلك ركن فيه، وعناية وجواز عناية المعتكف بنفسه من الترجل وتسريح الشعر والدهانة، وأن الحائض لأنه في رواية أنها كانت حائض وهي حائض هذه الرواية وهو معتكف، أن الحائض لا تنجس الرجل مهما مع كون النبي قد بلل رأسه عند الترجيل. وبهذا تنتهي حديث البخاري، ونسمع الأسئلة ثم ننصرف الخاص الاعتكاف. أدعوكم لأن تتنسكوا بهذا النسك العظيم الاعتكاف، وفي الاعتكاف أن تقتدوا بالسلف من قلة الكلام والاشتغال بالقرآن والتفكر في الآيات اللي يقرأها الإمام، والفكرة في النفس ومحاسبتها قبل دخول القبر، والتعلق بالله وقطع العلاقة بالخلائق، وترك الانشغال بخارج ما أنت فيه من معتكف ومجادلات ومناقشات بالواتساب وغير ذلك. اشتغل بما أنت بصدده إلا فيما لا بد لك منه من تربية العيال والاتصال بهم وغير ذلك من الحوائج، كما فعل النبي مع صفية، اشتغل بخارج اعتكاف في شيء لمصلحة زوجته، وأنت بالجوال في شيء مصلحة زوجتك وعيالك اشتغل به، وإلا واعتبر ذلك عبادة وإلا أقبل. فالمعتكف لا يبيع ويشتري، يخلي مكانه بيع وشراء، المعتكف حتى لا يجادل لا يعقد دروس علمية، النبي ما فعل ذلك، انشغل في خيمته وترك حتى الدروس العلمية فقط عند المقتضي، خرج قال لا يجر بعضكم على هذا القرآن، عند المقتضي تكلم، وإلا حتى ما كان يشتغل بالعلم، اللهم صلي عليه كان يشتغل بعبادات إيش الخاصة، وما كان يفعل العلامة العثيمين فهذا اجتهاد منه، لأنه رأى أن العالم كله يأتي والشرك منتشر في العالم، فرأى يعقد دروس في العشر الأواخر، وإلا النبي نفسه ما كان يفعل ذلك في المسجد النبوي، كان يشتغل بالعبادات الخاصة لإصلاح القلب وتزكيتها. نعم اللهم صل عليه. هل يجوز قياس الدوام على حاجة المعتكف؟ لا، يقول عندي دوام أخرج داوم وارجع، لا، صلي بعد الغروب حتى ينصرف الإمام ويرجع والحمد لله، لما تعتكف وتجمع بين الدوام والاعتكاف لا. إذا لم يكن أهلي على أهلي من يقوم بحاجتهم، لا، قيامك على أهلك وما عندك وكيل ولا الزوجة يعني ولا دبرت لهم في البيت أمورهم ولا عندك اتصال قريب منهم مثل حرم مكة، قريب ساعة واحدة ترجع عند أهلك نبغى خلاص لا تكمل اعتكاف بنت مسخنة، فعندك قدرة تنقذ الاعتكاف. الأصل باقي اعتكاف، كل البيت فيه كل شيء والأم ساكة الباب ومدبرة الأمور فرضا، فمسجد الحرام فرضا أو مسجد حيك جامع 5 دقائق تنقضه تروح تقضيها وخلاص. فإذا كان كذلك فلا يعارض هذا، نعم ما يعارضه. أما إذا رأيت أن الراجع تخرج وهذا أفضل لك، الواجب يقدم عن المستحب. لماذا يقول البخاري علي بن حسين رضي الله عنه؟ لا أدري، لعله من باب الدعاء، مثل أنا يجوز أقول الشيخ بن باز رضي الله عنه أدعو له أن الله يرضى عنه، ها؟ وليس كل ما ذكر الشيخ بن باز يقول رضي الله عنه، أقول رضي الله عنه من باب الدعاء له، والله كان جدي الله يرضى عنه إيش فيه. هل يجوز لكن معنى الخبر؟ لا، ذوك الصحابة رضي الله عنه، معنى الدعاء واسع. أحيانا هل يجوز لي أن أعتكف من المغرب إلى وقت السحور؟ رأى بعض العلماء ذلك، لكن أدنى شيء جاء ذاك الصحابي اعتكف ليلة كاملة، عمر ليلة وساك الصحابي ليلة، أدنى من ذلك قال بعض السلف في هذا، لكن لا أدري ما الأصل فيه. هل يجوز إيش أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن إلا للتقرب منه؟ هل يجوز قرينة من السنة تدل على النساء النبي؟ أي صحيح، نقض اعتكافه لأنه ما رأى إخلاص يدل على جواز اعتكاف النساء، حتى ابن عبد الله قال لو لم يأذن لهن أول وهل لقلت حرام الاعتكاف، إذن يجوز، لكن إذا أمنت مزاحمة المسجد وضيقه بالأخذية، إذا أمنت الفتنة، نعم، لكن وين الزمان هذا؟ صعب. بعض النساء يعتكف في المصليات والجوامع، خلاص مصلى عندها المفتاح تسكه، ما يدخل على أجنبي ولا حارس المسجد ولا أحد، من جوة تسكه وخلاص تعطى، خلاص متحفظة عن نفسها وفيه 4 معها 5 ويقوم عليهم أخوهم الكبير، ما في معنى، لكن تأمن الفتنة. ولا نقول للمرأة بالله تروح المسجد تعرف المستحب تركيها لها يحرقون البيت لا إذا شافت أخت لها تقوم عليها وتقول بعتكف يا أختي امسك عيالي، لا، أما تروح تركيها صغار الأيام دي كلها يحرقون البيت ويتقاتلون وربما آذوا بعض وربما تقول بعتكف، كيف تستفعل المستحب وتترك هذا الواجب القيام العيال؟ ما يمكن هذا 10 أيام يعني. المرأة لا تهور في هذا الباب، نعم العبادة والله لها لذة أنا أقدر هذا، لكن لا تنسين لذة العبادة الواجب نقدمه، الواجب ألذ ما تقرب عبدي إليه بمثل ما احترفته عليه، خل واحد عنده فقه في هذا. البعض يقول إذا كان معك 1300 ريال هل عليك زكاة؟ لا عليك زكاة، إلا يعني في قول أظن قالها ابن عثيمين بما أن هذا الفلوس تعدل النقدين، على أن فيه قول أخير أن تعدل القوة السياسية، لكن لا عملنا بقول ابن عثيمين هذا، إن بدل أن تعدل مكانها الذهب أو الفضة، الذي أعرفه الفلوس الريالات تعدل مكانها إيش في البنوك بالذهب، الذهب. من هنا قال شيخ ابن باز 92% 92 جرام ذهب، ما قال فضة. جاء ابن عثيمين قال ما دام انها توازي النقدين لها نفس هذا، فانك لك ان تجعل الحظ او الحظ الفقير 1300، اذا تروح لنصاب الفضة، 13000 تروح نصاب 27000 تروح نصاب الذهب على حظ الفقير. وهذا القول يعني في نفسي يصعب الآن لهذا الوقت أن أنكره على المعيار، لأني أحتاج أن أعرف الأصل المقابل عند الحكومات الذهب أو القوة السياسية أو، لكن قول عالم نعم، فأشوف العالم الأكبر والأوسع علمه شيخ ابن باز كان يجعل المعيار الذهب 90 جرام، والشيخ ابن عثيمين يقول بما أن هذا يعني يقاس على النقدين إذن ينظر اللحظ للفقير. فالمسألة تحتاج الحقيقة إلى تثبت ما هو المرجع المقابل للألف ريال مثلا مقابلها ذهب في البنوك أو القوة السياسية أو قصد يعني الذهب والفضة. فإذا كان الذهب والفضة كما يقول الشيخ ابن عثيمين الأحظ الفقير، إذا كان فقط الذهب ما يقابلها في البنوك فإنك تنتظر لين يصبح 92 جرام فتنفقه عند ذلك، فالله أعلم. لكن الذي كان عندي مسموع ما يقابل في فلوس هذه دولارات أو ريالات دائما يقابلون بإيش؟ بالذهب، ما يقابلون بالفضة. فمن عمل بقول الشيخ باز واطمأن إليه فلعل هذا على ما سمعت، والله أعلم. هل ترك العمل خشية أن يقول الناس مرأي شرك؟ لا، شرك أصغر. هل ترك العساد لاصق للزينة؟ لا، لبس العساد لاصق للزينة لا يعتبر تغيير خلق الله، لكن تركه للضرر إن ثبت الضرر حبس الهواء، وإلا فإنها تتغير. تغيير خلق الله هو تغيير ليش الخلق، خلاص يخير الخشم. نعم، هذا لا يجوز، لا أمر النهف غير أن خلق الله. وبهذا انتهي درس اليوم، التقيكم بعد صلاة الفجر في التفسير. أسأله أن يجمع لنا بين حسن العمل في رمضان والتوبة والمغفرة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.